أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين ومن جملة ما يترتب على كون الانفساخ من أصل العقد أو من حين التلاف مسألة مؤونة تجهيز العبد المتوفى قبل قبضه كما إذا مات العبد المشترى قبل أن يسلمه البائع للمشتري فحينئذ إن قلنا بالانفساخ من أصل العقد فمن الواضح أن مؤونة تجهيز العبد على البائع لأن البيع من أصله باطل ومن انتقل العبد لملك المشتري وهذا هو ما يسمى بالانفساخ الحقيقي وأما إذا قلنا بأن الانفساخ من حين التلف لا من أصل العقد وهو المسمى بالانفساخ الحكمي فحينئذ تكون مؤونة تجهيز العبد المتوفى من شراء كفنه وغير ذلك على المشتري على المشتري نعم لأن الضرورات تقدر بقدرها وأقصى ما ثبت شرعا كون الضمان على البائع لو تلف العبد قبل استلام المشتري له فنلتزم بالانفساخ الحكمي لأجل الضمان حيث لا يكون الضمان على البائع مع أن المبيع للمشتري لكن ذلك لا يوجب أن تكون مؤونة تجهيز العبد على البائع لأن الضرورة تقدر بقدرها إذا فإن قلنا بالانفساخ الحقيقي تكون مؤونة تجهيز العبد على البائع وإن قلنا بالانفساخ الحكمي تكون مؤونة تجهيز العبد على المشتري وإن كان الضمان على البائع متوجه مولانا الحمد لله. إذا طبق العبارة. قال وصرح العلامة بأن مؤونة تجهيزه يعني تجهيز العبد لو كان مملوكا على البائع خب وهو مبني على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف بمعنى انفساخ العقد انفساخ حقيقي من أصله لا مجرد تقدير الملك يعني الانفساخ الحكمي الذي لا بد فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير. ما هو هذا الحكم الثابت المحوج إلى التقدير؟ الضمان على البائع. فلا معنى للضمان على البائع إلا أن نقدر كون العبد رجع لملكيته آنا ما قبل التلف دون ما عداه من باقي آثار المقدر، إلا أن يقال بأن التلف من البائع يدل التزاما على الفسخ الحقيقي من أصله، فما ملك المشتري، فمؤونة التجهيز على البائع. النقطة الثالثة، هل تعذر وصول المبيع إلى المشتري بحكم التلف يوجب الانفساخ أم لا؟ كما إذا سرق شخص المبيع فتعذر وصوله إلى المشتري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فتعذر وصوله إلى المشتري، وحكم هذه المسألة هو أن تعذر الوصول كالتلف، فكما أن تلف المبيع يوجب الانفساخ كذلك تعذر وصول المبيع بسبب السرقة أو سقوط في البحر أو غير يوجب الانفساخ. فلا فرق إذن بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي من حيث الانفساخ. ويشهد لذلك رواية عقبة بن خالد فإنها واردة في المبيع الذي قد سرق يعني تلف تلفا حكميا، ودلت على كون الضمان على البائع، حيث قالت فسرق المتاع من مال من يكون، قال من مال صاحب المتاع يعني البائع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع. هذا طبعا لو قلنا بتمامية رواية عقبة من خالد سندا، وأما لو ناقشنا فيكفينا السيرة القلائية حيث لا تفرق بين التلف الحقيقي والتلف الحكمي. قال ثم إنه يلحق بالتلف تعذر الوصول إليه عادة مثل سرقته على وجه لا يرجى عوده، وعليه تحمل رواية عقبة المتقدمة. النقطة الرابعة، ما بكم؟
خلصنا الكتاب، ناخذ الكتاب، خلصت الطبق.
ها مولاه. مناقشة المصنف للعلامة يتعرض المصنف لذكر كلامين للعلامة ويتأمل فيهما، مع أن الكلام الثاني الذي نقله عن العلامة لا ربط له فعلا بمحل البحث، والأمر سهل، فهذا كثير يا مولاه، ولعله من النساخ، تدريب، تمرين، ما شئت فعبر مولاي. الكلام الأول: ويتلخص في أمور ثلاثة. دقق يا مولاي. الأمر الأول: ذكر العلامة بأنه لو وقعت الدرة في البحر، أو فلت الطير، أو الصيد المتوحش بعد بيعه وقبله قبضه، كان تالفا، حكما لا حقيقة، وبالتالي ينفسخ البيع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: أفاد العلامة بأنه لو غرق البحر الأرض المبيعة، أو وقع على هذه الأرض صخور عظيمة من جبل مثلا، فحينئذ يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول أن هذا الغرق أو سقوط الصخور يوجب التلف الحكمي، وبالتالي ينفسخ البيع. الاحتمال الثاني أن هذا الغرق أو سقوط الصخور لا يوجب إلا الخيار للمشتري، فليس هو بمثابة التلف الحقيقي أو التلف الحكمي، فللمشتري أن يفسخ البيع. والأقوى كما ذكر العلامة الاحتمال الثاني، يعني البيع صحيح لا ينفسخ، لكن يثبت للمشتري الخيار. الأمر الثالث: أفاد العلامة أنه لو أبق العبد المبيع أو ضاع في انتهاب العسكر، واضح المقصود ضاع في انتهاب العسكر، يعني أخذه المقاتلون الآخرون، عندي عبد ونحن نقاتل كفار قريش، فكفار قريش أخذوا عبدي، ولو أبقى العبد، أنه لو ضاع، لو أبقى العبد أو ضاع في انتهاب العسكر فهنا لا ينفسخ البيع، لأن العبد باق على ماليته فيمكن بيعه ولو كان آبقا أو ضائعا، فينتفع به المشتري بعتقه أو بالتكفير به مثلا وإن كان آبقا أو ضائعا، مضافا إلى أنه يرجى عوده، فماليته باقية على حالها. إذن فالعلامة في هذه الأمور الثلاثة اختلفت كلماته. ففي الأمر الأول قال ينفسخ البيع، هذا لو وقع، لو وقعت الدرة في البحر أو طار الطائر أو الصيد المتوحش انفلت. في الأمر الثاني وهو غرق الأرض أو سقوط صخور عليها احتمل احتمالين: انفساخ البيع وثبوت الخيار، وقوى ثبوت الخيار.
الأمر الثالث وهو العبد الآبق أو الضائع قال لا ينفسخ البيع ولا يثبت الخيار. واضح إن شاء الله؟ الآن يا مولاي الجليل طبق هذا المقدار لترى هذه الأمور الثلاثة التي تلوناها عليك. قال في التذكرة ووقوع الدرة، هذا الأمر الأول، في البحر قبل القبض كالتلف، وكذا انفلات الطير والصيد المتوحش كله بحكم التلف ينفسخ البيع. الآن شوف الأمر الثاني، ولو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخور عظيمة من جبل أو كساها رمل فهي بمثابة التلف أو يثبت به الخيار. للشافعية وجهان أقواهما الثاني، يعني ثبوت الخيار. الآن الأمر الثالث، ولو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع لبقاء المالية، يقدر يبيع العبد فينتفع به المشتري بعتقه أو بتكفير به، كفرات يمين كفرات على كل ورجاء العود، يرجع عود العبد لعل يعود الله العالم. هذا الكلام الأول. الكلام الثاني لا ربط له بمحل بحثنا الآن لكن بعد موجود فنذكره. الكلام الثاني، ويمكن تلخيصه في أمرين. الأمر الأول، أفاد العلامة أنه لو هرب المشتري قبل وزن الثمن وكان المشتري معسرا ولم يقبض المبيع، فلا المشتري قبض المبيع ولا أقبض الثمن، فهنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول أن للبائع فسخ البيع بلا حاجة للصبر ثلاثة أيام كما هو المعروف في خيار التأخير. الاحتمال الثاني أن على البائع الصبر والانتظار لمدة ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وإلا فللبائع الفسخ مولاي. والأقوى عند العلامة هو القول الأول، يعني الفسخ مباشرة بلا حاجة للانتظار ثلاثة أيام حتى يأتي المشتري بالثمن، وذلك لأن الرواية الدالة على الانتظار ثلاثة أيام موردها المشتري الباذل، للثمن والموسر للمشتري الهارب والممتنع من دفع الثمن. ولذلك قالت صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، جاء في صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام، قلت له الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول آتيك بثمنه، قال إن جاء ما بين وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بين، فإن الظاهر من قوله آتيك بثمنه هو أن المشتري باذل فهذا لأنه هارب كما هو المفروض في محل الكلام. لذلك فللباع الفسخ مباح شرع بلا انتظار لمدة 3 أيام. هذا الأمر
الأول.
الأمر الثاني إذا أفاد العلامة بأنه إذا هرب المشتري قبل وزن الثمن وكان موسرا لا معسرا فهنا يمكن للبائع أن يقيم البينة عند الحاكم على كون المشتري موسرا، وبالتالي إذا أقام البينة وثبت إيسار المشتري فإن وجد مال للمشتري استوفى البائع منه ثمنه، وإن لم يوجد له مال أمكن بيع المبيع واستيفاء الثمن منه. فإن كان الثمن أكثر من القيمة، قيمة يعني قيمة المبيع لما بيع أكثر من وقت الشراء، فيحفظ الباع القيمة المبلغ الزائد ويدفعه بعد ذلك للمشتري، وإن كان أقل فيطالبه بالناقص بعد ذلك. هذا تمام كلام العلامة الثاني. الآن بسألكم سؤال يا موالين الأعزاء، لماذا قلنا الكلام الثاني للعلامة لا ربط له بمحل بحثنا؟ يلا سؤال بسيط الجواب عنه، ما يحتاج تفكير مولاي ولا تتعب نفسك. هنا ما في تلف، أو أنه
يقال أنه صار من كلام لأنه في معروض التلف.
ها أيوة، إحنا أيضا في القاب، القاب ما خرج عن القاب شيء، أنه أصلا هذا ما له رابط بالتلف. إحنا كلامنا في التلف وكلامنا في تلف المبيع، والآن لا يوجد تلف للمبيع، إنما يوجد هرب من قبل المشتري وعدم دفعه للثمن، وإحنا كلامنا في تلف المبيع قبل قبضه، وهذا الكلام الثاني لا يوجد فيه تلف للمبيع، إنما يوجد فيه عدم تسليم المشتري للثمن. واضح المقصد؟ خب، هذا ما أفاده العلامة في كلاميه. والمصنف يقول وفي غير موضع مما ذكره تأمل وما بين وجه التأمل، فنشير لبعض التأملات التي ترد على كلامي العلامة. التأمل الأول، وهو يرتبط بكلام العلام الأول حيث فرق بين الأمر الأول والأمر الثاني، يعني فرق بين وقوع الدرة في البحر وانفلات الطير والصيد المتوحش وبين غرق الأرض المبيعة أو سقوط صخور عليها. ففي الأول قال بالتلف، وفي الثاني احتمل احتمال، مع أنه لا معنى لهذا التفريق، بل المفروض هو التلف مطلقا. فحتى بالنسبة للأرض المبيعة إذا غرقها البحر أو سقطت عليها صخور عظيمة كان ذلك بحكم التلف، فينفسخ البيع، لا أنه يثبت الخيار. التأمل الثاني وهو أيضا مرتبط بالكلام الأول للعلامة وبالخصوص في الأمر الثالث من كلامه، وهو إباق العبد أو ضياع العبد، حيث قال بأن العبد الآبق تبقى ما ماليته، وهذا ليس تاما على إطلاقه، بل في بعض الموارد يكون العبد الآبق لا تبقى ماليته ولا يرجى عوده. فإذا لم تبقى ماليته لزم انفساخ البيع، وليس كما ذكر العلامة على إطلاقه. هذا التأمل الثاني. التأمل الثالث وهو يرتبط بالكلام الثاني للعلامة وبالخصوص في الأمر الأول، حيث ذكر أنه للباع الفسخ بلا صبر لمدة 3 أيام اعتمادا على صحيحة زرارة التي جاء فيها آتيك بثمن، وهي ناظرة لفرض الباب. ووجه التأمل هنا أنه توجد في قبال صحيحة زرارة روايات أخرى دلت على لزوم الصبر 3 أيام مطلقا، كان المشتري باذلا أم لم يكن باذلا، كمعتبرت علي بن يقطين. لاحظ، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه أو ولا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، وهي مطلقة دلت على لزوم الصبر لمدة 3 أيام. ولا تقل نقيدها بصحيحة زرارة لأنه لا تنافي بين المثبتين. وهناك بعض تأملات أخرى نكتفي بهذه الثلاثة، لأنه قال في غير موضع تأمل نكتفي بثلاثة حتى لا يبقى سيد فاضل عند تدريسه للكتاب إن شاء الله تعالى في حيرة، ماذا الآن عندك 3 تأملات لازم تدريس سيد فاضل، ما في تقول والله بصير تصير تصير إن شاء الله، لكن تدريس هذا الكتاب خطيب إن شاء الله، خطيب عظيم لكن فضيلة بعد، أن في خطبة على درجات مولاه، في خطيب معمولي يقرأ تبركان هنيئا له شريف، في خطيب لا من أهل الحل والعقد والنقض والإبرام، يقام ويقعد لمنبره وعليه المعول، أما هذا الذي مثلا ينعى فقط هذا تبرك يتشرف بخدمة سيد الشهداء هنيئا له، أما الذي عليه المعول والعمال هذا الذي ينقض ويبرم ويبين حقائق المذهب ويدافع عن المذهب، وهذا يحتاج فضيلة مولاي، والبحرين تحتاج خطباء أصحاب فضيلة عالية، وغير البحرين ما خصوصية البحرين حتى لا يفهم أنه إحنا نخصص البحرين، لا المذهب بحاجة فعلا عموما. جزاكم الله خيرا كثيرا. أنا خاف أن يغير يعدل مولاي بخيب الآمال، إن شاء الله ما تخيب الآمال، يحذر يعني. النقطة الخامسة، هل القبض غير الشرعي يوجب انفساخ البيع أو لا؟ عفوا، هل القبض غير الشرعي مسقط لضمان البائع أم لا؟ كما إذا قبض المشتري المبيعة بلا إذن من البائع. أفاد المصنف بأن القبض وإن لم يكن شرعيا وبدون إذن البائع لكنه يسقط الضمان عن البائع، فلو تلف المبيع وهو في يد المشتري بهذا القبض الغير الشرعي كان ضمانه على المشتري وليس على البائع، وهذا ما صرح به العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس والمقدس الأردبيلي وغيرهما. واضح الكلام؟ والوجه في ذلك هو إطلاقات الأدلة، إطلاقات الأدلة الدالة على ارتفاع الضمان بالقبض، سواء كان القبض شرعيا أم غير شرعيا. هذا إلا أن سيدنا الخوئي أشكل على المصنف بأنه إذا كان مستند الحكم الروايات كالنبوي ورواية عقبة بن خالد فلا بد من أن يكون القبض شرعيا، لأن هذا المنظور له في كلامه. وأما إذا كان المستند للحكم السيرة العقلائية فلا تفرق بين القبض الشرعي وغير الشرعي. قال: ثم إن ظاهر كثير من الأصحاب أنه لا يعتبر في القبض المسقط لضمان البائع وقوعه صحيحا جامعا لما يعتبر فيه، فلو وقع بغير إذن ذي اليد يعني بغير إذن البائع كفى في رفع الضمان عن البائع، كما صرح به العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس وصرح به غيرهما كالمقدس الأردبيلي وصاحب الجواهر. النقطة السادسة: ما هو الحكم لو قبض المشتري المبيع المكيل والموزون من دون كيله ولا وزنه ثم تلف في يده، فهل يكون ضمانه على المشتري أم يكون على البائع؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول ما تبناه العلامة في التذكرة واستقربه، وهو أن الضمان يكون على البائع وليس على المشتري وإن كان المبيع تلف تحت يد المشتري. والوجه في ذلك هو اشتراط الكيل أو الوزن في تحقق القبض، كما دلت صحيحة معاوية بن وهب السابقة التي أشرنا إليها في صفحة 249. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبض فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزن. كم؟ 249. فدلت على أنه يشترط في انتقال الضمان إلى المشتري تحقق الكيل والوزن، مع أنه لم يتحقق، فالضمان إذن باقي على عهدة البائع. القول الثاني، ما تبناه المحقق الكركي في جامع المقاصد واستقواه أو وقواه المصنف، وهو أن الضمان يكون على المشتري وليس على البائع. والوجه في ذلك هو أن صحيحة معاوية بن وهب وغيرها مما دل على اعتبار الكيل والوزن ناظر إلى اعتباره بالنسبة للبيع الثاني، فالبيع الثاني لا يصح من المشتري إلا إذا كال أو وزن، لا أن قبضه لا يتحقق إلا بالكيل والوزن، فلو قبض بلا كيل ولا وزن تحقق قبضه، لكن ليس له أن يبيع إلا بكيل أو وزن. وبناء على ذلك فمن الواضح أنه لو تلف المبيع في يده بعدما قبضه كان ضمانه عليه، وهذا هو الذي ذكرناه سابقا بأن إعادة الكيل والوزن ليس لأجل القبض بل لأجل البيع الثاني. قال مولاي، قال يا مولاي، ولو لم يتحقق الكيل والوزن بناء على اعتبارهما في قبض المكيل ففي سقوط الضمان بمجرد نقل المشتري، يعني أخذ المشتري، أخذ يعني قولان. هذا القول الأول، قال في التذكرة في باب بيع الثمار أنه لو اشترى طعاما مكايلة فقبض جزافا فهلك في يده فهو من ضمان المشتري لحصول القبض. هذا الآن محل الشاهد، هنا هذا محل الشاهد، وإن جعلنا الكيل شرطان فيه يعني في القبض فالأقرب أنه يعني الضمان من ضمان البائع وإن تلف المبيع تحت يد المشتري، لأن المشتري ما وزن ولا كال. الآن القول الثاني، وقد تقدم عن جامع المقاصد سقوط الضمان هنا بناء على اشتراط الكيل في القبض ولا يخلو عن قوة. بينا وجهه يا مولاي الجلي. النقطة السابعة، هل لا أنا أختم ما في شيء كلمة، هل تكفي التخلية من البائع في انتقال الضمان إلى المشتري أم لا؟ كما إذا ترك البائع المبيع بين يدي المشتري، فهل هذا كافي في انتقال الضمان إلى المشتري أم لا؟ أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول أن الضمان على البائع لعدم تحقق القبض، فالتخلية لا تكفي في تحقق القبض الشرعي. القول الثاني وهو الذي قواه المصنف أن الضمان على المشتري لأن التخلية كافية في تحقق القبض. إلا أن السيد الخوئي يتأمل مع المصنف بأنه إذا كان المستند النبوي أو رواية عقبة التي اعتمد عليها المصنف فلا معنى للقول بأن التخلية كافية في صيرورة الضمان على المشتق لأنه ما يوجد قبض. أما إذا كان الدليل هو السيرة فالسيرة تكتفي بمجرد التخلية. قال وهل يكتفى بالتخلية على القول بعدم كونها قبضا في سقوط الضمان؟ قولان: لا يخلو السقوط من قوة وإن لم نجعله قبضا. النقطة الأخيرة في اليوم النقطة كم؟ الثامنة بيت الدعاء. هل يكفي وضع المشتري وضع البائع المبيع بين يدي المشتري في صيرورة الضمان على المشتري أم لا؟ التخلية معناه أنه كيف؟ التخلية رفع يده قال أنا رفعت يدي عن الدار وخرجت منها مثلا، أما وضع بين يديه لا، يأتي ويأتي بالكتاب مثلا ويضعه بين يديه هكذا. صححوا، لا مانع، صححوه وأرسلوه مولانا. المشكلة ما ترسلون إلا بعد ما بقي أمامنا إلا 12 درسا، يعني ما هي الفائدة الآن مولانا؟ كان من البيت
كمان إذا ترك المبيعة يستطيع المشتري
أخذه. نعم، أفاد المصنف بأنه يوجد قولان كما تقدم، حذو النعلي بالنعل، والمناقشة الخوئية هي المناقشة، وكذا الكلام فيما لو وضع المشتري يده عليه ولم ينقله بناء على اعتبار النقل في القبض، هذا كل حكم التلف السماوي. النقطة الأخيرة تأتيك والحمد لله رب العالمين.
الله صل على